المباحثات، وأن انعدام الثقة ما زال قائما مع واشنطن. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يستعدون لدخول القرى الجنوبية، وغارة صهيونية على النبطية. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لم تتسلم أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد مباحثات. عراقشي أوضح أن المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة، وإيران ستقوم بدراستها، مضيفا أن القرار سيتخذ إذا ما وصلت الحكومة إلى إجماع بإمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساو. وشدد على أن انعدام الثقة لا يزال قائما، موضحا أن الطرف الآخر هو من أخل بالاتفاق النووي في السابق، كما أن طهران تعتمد الأفعال وليس الأقوال فقط. اعتبر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي المقاومة الطريقة لتحقيق العزة والنصر الاستراتيجي، وأشاد اللواء موسوي بثبات جبهة المقاومة في فلسطين ولبنان على قضيتهم من أجل الوصول إلى مبتغاهم في النهاية، مضيفا أن المقاومة مجبرة على التضحية بالدماء لتحقيق أهدافها، خاصة وهي تواجه كيانا قاتلا للأطفال ومتمرسا في الإجرام. وأشار القائد العام للجيش الإيراني إلى فشل نتنياهو في الوصول لغايته، على العكس تماما من حركة حماس التي نجحت بإنجاز أهدافها المعلنة. يواصل آلاف النازحين من سكان غزة العودة إلى محافظتي غزة وشمال غزة لليوم الثالث على التوالي، مصرين على إفشال مخططات التهجير. وذكرت مصادر محلية أن النازحين قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مناطقهم، كما تمكن البعض من العودة بمركباتهم عبر شارع صلاح الدين، فيما أعلنت بلدية غزة مواصلة الجهود لفتح الشوارع وإزالة الركام لتسهيل للحركة. من جانبه أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 80% من النازحين عادوا إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى مواصلة جهود تقديم المساعدات الإغاثية لهم. حول مشهد عودة الأهالي إلى شمال قطاع غزة نتابع ما يقوله الإعلامي محمد أبو عبيد الذي يواكب عودة الفلسطينيين لمناطقهم.
أتواجد في شارع الرشيد البحر، هذه المنطقة تحديدا محور نت سريم، أتواجد حيث اليوم الثالث للسماح لدخول المواطنين إلى شمال القطاع، وفتح هذا الطريق ذهابا وإيابا عبر شارع الرشيد، حيث ما زالت تتوافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين على هذا الشارع تذهب إلى شمال القطاع، كما هو الحال في هناك حالة من عودة المواطنين من شمال القطاع إلى جنوبه لعدة من الأسباب. كانت هذه الحالات تتحدث عن عودة الذين كانوا عالقين منذ بداية الحرب، هم من سكان جنوب القطاع عالقين في شمال القطاع يعودون. أيضا هناك من المواطنين الذين كانوا نازحين في جنوب القطاع في اليوم الأول واليوم الثاني ذهبوا إلى شمال القطاع، عادوا لتفقد ما تبقى، يريدون العودة إلى شمال القطاع، لكن اليوم عدد منهم عاد إلى جنوب القطاع. ما هو السبب؟ السبب أن شمال القطاع لا يصلح للحياة، لا يوجد هناك أي من البنى التحتية، لا يوجد هناك المياه أو المنازل أو الخيام أو الطعام أو الحياة الضرورية والأساسية واللازمة على الأقل التي كانت في جنوب القطاع في أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع. هذا هو الواقع وهذه هي الحالة، على الرغم من أن حالة الفرح الكبيرة جدا لدى المواطنين الذين كانوا ذاهبين وعائدين إلى شمال القطاع كبيرة جدا لتنفس ما يعني عاشوه في أعوام قادمة في شمال القطاع، لتفقد ما تبقى من ذكرياتهم ومنازلهم، للذهاب إلى مسقط رأسهم في شمال القطاع والبحث عن هذه الذكريات أو إقامة الخيام والتجذر والتمسك في أرضهم وشمال القطاع. أعداد كبيرة جدا من المواطنين يعودون إلى الجنوب مرة أخرى بسبب عدم يعني وجود أي من مقومات الحياة في شمال القطاع. لا يوجد أي من المنازل، لا يوجد أي من المواد الغذائية، المساعدات الإنسانية، المقومات الأساسية والضرورية للحياة. الجيش الإسرائيلي متعمدا يعمل على هذا الأسلوب وهذا النهج، وهو التدمير الكبير جدا الذي أجبر هؤلاء المواطنين بترك أو ليس الترك بل الابتعاد قليلا حتى يصبح مكان يستحق أن نعيش فيه وفيه بعض من مقومات الحياة الأساسية والضرورية.
دخل الجيش اللبناني الأطراف الغربية لبلدة يارون جنوبي البلاد برفقة فريق من الصليب الأحمر اللبناني لانتشال جثامن شهداء المقاومة. الإعلام اللبناني أشار إلى إصابة مدنيين برصاص الاحتلال عند مدخلها الشمالي، لافتا إلى تجمع سكان بلدتي عيترون وبليدة تزامنا مع اعتداء جنود الاحتلال على من يقترب من الساتر الترابي. في سياق متصل، أعاد أهالي كفر كلا فتح طريق الخردل مرجعيون احتجاجا على منع الاحتلال دخول منطقتهم. وفي إطار خروق الكيان المستمر لاتفاق وقف العدوان، أحرقت وحداته منازل في ميس الجبل، كما أغلقت مدخل بلدة الطيبة بسواتر ترابية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإصابات جراء عدوان الاحتلال على النبطية الجنوبية لبنان لأكثر من 30 مصابة. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاحتلال شن غارتين على منطقتي النبطية الفوق وزوطر الشرقية ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى ذلك، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد هذا العدوان دليلا على التهديد الدائم لكيان الاحتلال، مشددا على حق الشعب اللبناني المشروع في التصدي لهذا الاحتلال وممارسة هذا التصدي بالتوقيت والمكان المناسبين. استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وأكد الإعلام الفلسطيني محاصرة الاحتلال منزلا في المدينة، لافتا إلى تفجيره منازل داخل مخيم طول كرم لليوم الثاني من عدوانه المستمر الذي تخلله تجريف للأراضي والشوارع وإجبار الأهالي على المغادرة. وفي جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة. إلى ذلك، اقتحمت وحدة الكيان بلدة سعير ومنطقة بئر المحجر في الخليل، فيما نفذت بمدينة نابلس عملية دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال مدنيين. تظاهر المئات أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات الفيدرالية وسياسته بشأن الهجرة. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالتراجع عن تجميد المساعدات الفيدرالية والتي توفر الرعاية الصحية والاجتماعية للطبقات الفقيرة في الولايات المتحدة. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من ترامب بشأن المباحثات وأن انعدام الثقة ما زال قائما مع واشنطن. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. أهالي جنوب لبنان يستعدون لدخول القرى الجنوبية وغارة صهيونية على النبطية. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمعها حجم الآلم لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب
Thank you. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان. ما الصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال؟ ماذا عن تزامن العودة في غزة على عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ وما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وأخضاعه لشروطها؟ من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. في سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم أيها الأكارم، نبدأ من إيران، حيث رأى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المبعث النبوي الشريف شكل نهضة مستديمة وخالدة يمكن أن ننهل من بركاتها في جميع الفترات والحقب التاريخية. وخلال لقائه هذا الأمر خلال لقائه جمعا من كبار مسؤولي البلاد إلى جانب ممثلي وسفراء الدول الإسلامية وأبناء الشعب الإيراني بمختلف شرائحهم بمناسبة ذكرى بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هنأ الإمام الخامنئي الشعب الإيراني العظيم والأمة الإسلامية وجميع أحرار العالم قائلا: لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. ووصف سماحته تيار المقاومة في العصر الحالي بأنه منبثق من البعثة النبوية والثورة الإسلامية في إيران، منوها بالنصر العظيم الذي حققته غزة على العدو الصهيوني قائلا: انظروا إلى هذا القطاع الصغير كيف أرغم الكيان الصهيوني المسلح حتى النخاعي والملعوم أمريكيا بامتياز على أن يركع أمامه. وأردف السيد الخامنئي قائلا: هذا هو جوهر المقاومة، وهو الإيمان والحكمة. كذلك لفت الإمام إلى أن حزب الله الشامخ قد خسر شخصية سامية مثل الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وهذا ليس سهلا. لكن خلافا لتصور الأصدقاء والأعداء الذين زعموا بأن حزب الله قد قضي عليه، فقد برهن الحزب على صموده وبقائه، بل وفي بعض الحالات زادت دوافعه وتمكن من الوقوف بوجه الكيان الصهيوني. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى لبنان، مسار العودة وفشل الكيان، محورنا أيها الأكارم. حيث ارتباك صهيوني ناتج عن العجز عن تحقيق الأهداف في حربي لبنان وغزة والاضطرار إلى توقيع اتفاقات تضمن الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلها الكيان دون الحصول على تعهدات بتخلي المقاومة في غزة ولبنان عن سلاحها. هذا ويسود الإحباط الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية في الكيان جراء مشاهد الزحف الشعبي نحو القرى الحدودية في جنوب لبنان وإجبارهم جيش الاحتلال على الانسحاب رغم سقوط الشهداء والجرحى برصاص الاحتلال، ما ترك صورة نصر مثلته إعلام المقاومة أو أعلام المقاومة وصور الشهداء التي رافقت مسيرات العودة، ونشر صور الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله على طول خط الحدود، وتراكم الإحباط على الإحباط حيث في الكيان الصهيوني مع الصور التي جاءت من غزة لمئات الآلاف الذين يعبرون مشيا نحو شمال غزة الذي قيل إنه منطقة أمنية خالية من السكان بعدما دمرت كل أسباب الحياة فيه، وزاد الطين بلة ما رافق عمليات التبادل من صورة القدرات العسكرية المنظمة لقوات القسام وسرايا القدس بطريقة أسقطت مزاعم تدمير بنية المقاومة العسكرية، وصار التداول الرائج في التعليقات نعم نصر مطلق لكن لهم وليس لنا في سخرية من حديث نتنياهو عن النصر المطلق. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
قوة المشهد في جنوب لبنان لم تترك مجالا للاحتلال بالمقارنة بين عنفوان الجنوبيين وحافزيتهم المرتفعة بالعودة إلى أرضهم وديارهم تحت التهديد والقتل الذي يمارسه الاحتلال عند تخوم القرى المحتلة وبين المستوطنين الخائفين في الشمال الذين فقدوا الثقة بجيشهم وحكومتهم في حمايتهم ويعبرون في غالبيتهم عن رفضهم العودة إلى المستوطنات الشمالية.
في مناورة إبداعية تم تمديد وقف إطلاق النار في الشمال لثلاثة أسابيع إضافية، وقد قال ضابط كبير اليوم يا ليتنا كنا نرى وسط سكان شمال إسرائيل الحافظية نفسها لدى سكان جنوب لبنان للعودة إلى ديارهم في القرى المدمرة هناك.
لماذا كان علينا أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة حتى نرى المشاهد التي رأيناها في جنوب لبنان وأن نضع الجيش الإسرائيلي في وضع مربك وأن نضعه في مكان يطلق النار فيه نحو المدنيين؟ وهذا أمر سيء جدا، وكل هذا الأمر كان يجب أن يعالج قبل نهاية مرحلة الستين يوما ممدة الأسابيع الثلاثة الجديدة قد تسمح للجيش بإزالة بعض الوسائل القتالية، وهذا بسبب انعدام الأهداف في الأفق الاستراتيجي لهذه الحرب.
إعلام العدو قال إن الجيش الإسرائيلي استقدم كتائب من حرس الحدود إلى جنوب لبنان لمواجهة المدنيين العائدين إلى قراهم وسط طموح صهيوني بتمديد البقاء في لبنان مرة ثالثة.
الجيش الإسرائيلي أدخل كتيبتين من حرس الحدود التي تستعمل القنابل الدخانية والطلقات المطرطية إلى داخل الأراضي اللبنانية وهي أراضي دولة عدو وفي منطقة قتال حتى في ظل وقف إطلاق النار، وقد أحضروا حرس الحدود من أجل استخدام وسائل لتفريق المتظاهرين كل ذلك لمواجهة المدنيين اللبنانيين.
مصدر سياسي إسرائيلي قال لنا لقد طلبنا من الأمريكيين تمديد أطول لبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان حتى شهر آذار وفي النهاية تم الاتفاق على تاريخ 18 فبراير، لكن الشعور الذي تلقيناه أنه في حال واصل حزب الله في خرق الاتفاق سيكون هناك تمديد إضافي، وهذا الأمر ستتم مناقشته الأسبوع المقبل في اللقاء بين رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس ترامب في واشنطن.
يشار إلى أن مشهد عودة الجنوبيين إلى قراهم المحتلة أثار موجة واسعة من الانتقادات في كيان الاحتلال، حيث بينت هذه المشاهد أن تل أبيب لم تتمكن من تغيير الواقع على الحدود الشمالية بحسب الأوساط الصهيونية.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
وعليكم السلام.
أهلا
وتحياتي لك ولأسرتي إذاعتكم الموقرة ولشعبنا الطيب بالجمهورية الإسلامية فيها.
شكرا شكرا جزيلا لكم دكتور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. رغم استهدافهم من قوات الاحتلال، أهلنا في جنوب لبنان يواصلون مسيرتهم في سبيل العودة إلى قراهم ومدنهم. ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل تطورات الأحداث في لبنان؟
يعني طبعا بعد التحية للمستمعين الكرام، لابد هنا أن نذكر أن الشعب اللبناني وخصوصا أبناء الجنوب لهم تاريخ طويل في الصمود وفي التصدي وفي المقاومة وفي مواجهة العدو، وما رأيناه في الأيام الثلاثة الماضية يعبر بوضوح أولا عن هذا الصمود وعن هذا التمسك بالأرض، وأن أمرا ما لا يمكن أن يبعد أهل لبنان أهل الجنوب عن أرضهم أيا كانت القوى المستخدمة. ثم يأتي أيضا هذا الإصرار الجنوبي على العودة إلى الأرض ليعكس أيضا ما فشل كل الادعاءات الصهيونية بأنهم تمكنوا من تحقيق أهدافهم في لبنان، من إضعاف المقاومة، من إضعاف حزب الله، من إيجاد شرخ بين حزب الله وبين بيئته الشعبية الحاضنة. فجاء هذا الذي نسميه بطوفان العودة في جنوب لبنان، كما جاء هذا الطوفان من جنوب غزة إلى شمالها، ليؤكد أننا أمام شعب لا يقهر، وأن كل الادعاءات الصهيونية رغم كل ما رفقها من حملات إعلامية وسياسية لم تكن في محلها. أعتقد أن رسالة أهل الجنوب تمسكهم بالمقاومة، تمسكهم بالأرض، هو أيضا أحد أهداف هذا الطوفان البشري الذي رأيناه وما زلنا نراه في جنوب لبنان رغم القصف ورغم الدمار ورغم الجرائم الصهيونية المتواصلة.
أستاذ معن، يعني أهلنا النازحين يعودون إلى الجنوب بفضل ما قدمته المقاومة، ماذا عن معادلة الشعب والجيش والمقاومة؟ كيف يمكن تناول هذه المعادلة اليوم؟
أعتقد أيضا أن من رهانات العدو إيجاد شرخ بين الجيش والمقاومة ومحاولة نصف هذه المعادلة التي شهد في ظلها لبنان استقرارا منذ عام 2000 منذ التحرير. وهنا يعود الفضل بدون شك لرئيس الجمهورية آنذاك العماد والمقاوم إبيل لحفود ورئيس وزراء لبنان آنذاك الراحل الدكتور سليم الحص ضمير لبنان. أعتقد أن العدو أراد أيضا أن يضرب هذه المعادلة، فما رأيناه من شهداء للجيش اللبناني وخصوصا عند أول شهيد ارتقى في ظل طوفان العودة هذا كان عسكريا لبنانيا، مما يؤكد أن الجيش والشعب والمقاومة في خندق واحد، وأن الجيش يتقدم النازحين إلى ديارهم وبيوتهم وأحيانا يسبقهم إلى هذه الديار ويفتح لهم الطريقة، كما أن النازحين يفتحون الطريق للجيش للعودة إلى هذه القرى.
ماذا عن غياب الدول الراعية لوقف اطلاق النار في الجنوب؟ طلب تمديد مهلة الانسحاب للاحتلال، طبعا كيف يمكن تناول هذا الغياب والحديث عن التمديد؟
أعتقد أن هذه الدول الراعية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الحديث عن غياب لها، هي شريكة في هذا الهجوم المستمر في الجنوب. وأعتقد أن قرار ترامب بالتمديد لاتفاق الهدنة لاتفاق 60 يوما يحمله اليوم مسؤولية دم كل شهيد
نعم
نخسره في هذه المعركة. هو مسؤول عن دماء أهل النبطية الذين قصفتهم الغارات الصهيونية في ظل التمديد الأمريكي للهدنة، هو مسؤول عن دماء أهل مجدل سلم وأهل القرى الجنوبية التي استهدفها مجدل سلم وغيرها، استهدف هذا المحتل هذين ليلة أمس ونهار اليوم. أعتقد أن كل دم يراق اليوم على أرض الجنوب هو في رقبة ترامب الذي مدد من جهته لهذه الهندنة وأعطى إجازة للكيان الصهيوني أن يمارس إجرامه بحق أبناء الجنوب.
نعم، من غزة ومن لبنان إلى غزة، طبعا عودة أهلنا في جنوب لبنان إلى قراهم تتزامن مع عودة أهلنا في غزة إلى شمال القطاع. ما الذي يرسمه هذا التوازن أو التزامن عذرا بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
أنا أعتقد أن بين لبنان وفلسطين رباط قوي أكدته الأيام. علينا أن نتذكر ويتذكر المشاهد الكريم أن أول مجزرة ارتكبها العدو الصهيوني في لبنان كانت عام 48 حين ارتكب مجزرة في قرية حولة المحتلة، كانت قبل أيام. قرية حولة هذه استشهد فيها 100 مواطن على يد الإجرام الصهيوني، بمعنى أن العداء الصهيوني للبنان كان جزءا من العداء الصهيوني لفلسطين، ومن الطبيعي أن يقف اللبناني إلى جانب الفلسطيني نظرا لما يربطه من وشائج وطنية قومية دينية. هناك مسلمون ومسيحيون في لبنان كما في فلسطين، وكلا أبناء وكل أبناء الطائفتين هم جزء من هذه المواجهة وجزء من هذه المعركة. لذلك من يقرأ تاريخ لبنان لا يستطيع أن يقفز فوق عمق العلاقة بين لبنان وفلسطين، ومن يقرأ تاريخ فلسطين لا يستطيع أن يقفز على هذه العلاقة، وهي بالتأكيد ليست علاقة بين بلدين عربيين فقط، هي علاقة بين كل شعوب أمتنا العربية والإسلامية تستطيع أن تعبر عن نفسها أحيانا ببطولات كما رأينا في اليمن وفي العراق وفي الجمهورية الإسلامية، وأحيانا لا تستطيع أن تعبر بالفعل عن مشاعرها بسبب القمع وبسبب التخاذل الرسمي العربي والإسلامي. لكن هذه القضايا تؤكد أن فلسطين لا تعيش فقط في عقول أبناء هذه الأمة، فلسطين تعيش في قلوب أبناء هذه الأمة، وخصوصا أن فيها القدس التي لها ما لها في قلوب كل المؤمنين في أمتنا.
نعم، الشأن العربي وكذلك الشأن الإسلامي الواضح لهذه القضية هو الذي أعطاه هذا البعد. طبعا دكتور، في هذا الوقت الذي نرى فيه عودة أهلنا في جنوب لبنان أو قطاع غزة، الحديث ما زال يدور داخل كيان الاحتلال عن عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي غادروها. يعني هناك اتهامات لرئيس وزراء الكيان عن فشل الحرب إن في غزة أو في جنوب لبنان، كيف تعلقون؟
يعني هذه أحد مظاهر فشل نتنياهو في هذه المعركة التي يخوضها منذ 15 شهرا ونيف. وأعتقد أن موقف المستوطنين ورفضهم العودة إلى مستوطناتهم أو بل إلى مستعمراتهم هو تأكيد على عمق هذا الفشل. وأعتقد من يتابع الإعلام الصهيوني ومن يتابع المحللين والسياسيين والعسكريين الحاليين والسابقين يكتشف حجم الهزيمة في هذا الكيان، والذي يريد أن والذي يتساءل أين النصر، نحيله إلى هذه التصريحات التي تكشف عمق الشعور بالهزيمة لدى الكيان، وهو شعور يمهد لزوال هذا الكيان في الوقت المناسب. وكما قال سماحة شهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، معركتنا مع هذا العدو هي معركة بالنقاط، قد لا نزيده من ضربة واحدة ولكن الضربة تلو الأخرى ستؤدي إلى زوال هذا الكيان.
نعم، وما المتوقع لمسار محور المقاومة على أرضية ما نراه اليوم من محيطات على الأرض في لبنان وفلسطين من المعطيات؟
أعتقد أن المقاومة في بلادنا في أمتنا هي أكبر من محور. المحور عبر عن مشاعر وعن جهود قوى أساسية في المنطقة، في لبنان بالإضافة إلى فلسطين، في لبنان، في اليمن، في العراق، في سوريا، في الجمهورية الإسلامية، ولكن المقاومة مغروسة في ضمير شعبنا. إذا تطلعنا إلى هذه المنطقة، إلى بلادنا العربية وإلى بلادنا الإسلامية، نرى في كل بلد ملحمة في وجه الاستعمار في وقت من الأوقات. نحن منذ غزوة نابليون في أواخر القرن 18، منذ غزوة نابليون ونحن نخوض حربا تلو الحرب ضد المستعمرين وضد الغزاة على شتى أسمائهم على شتى أنواعهم. فإذا هذه المقاومة هي جزء من تاريخنا، جزء من مستقبلنا، جزء من حياتنا، وبالتالي محور المقاومة أو جبهة المقاومة هي أحد التعبيرات. وأنا أعتقد أن الذين أرادوا أن يدمروا هذه الجبهة من خلال هذه الحرب التي شنوها على فلسطين ولبنان وسائر الأقطار المواجهة المقاومة، أعتقد أنهم مخطئون جدا، لأنهم قد زادوا من فعالية المقاومة ومن قوة المقاومة. من كان يصدق أن اليمن البلد الصغير المحاصر الذي يواجه اعتداء على مدى فترة طويلة من القريب والبعيد قد أصبح بإمكانه أن تصل صواريخه إلى قلب تل أبيب، وأن تصل بسياراته إلى الأساطيل الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وفي البحر العرب؟
نعم، تحية طيبة.
أعتقد أن المقاومة متجذرة، المقاومة متجذرة في شعبنا، وهي بالتأكيد المحور تعبير عنها، ولكنها ليست فقط المحور، هي كل روح المقاومة في أمتنا العربية والإسلامية.
تحية طيبة للدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي الدراي،
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر الدراي،
نمشي والرعب سابقنا بالقوة، الله قوتنا لا يوم احتينا جبهتنا، نحن التاريخ والحاضر.
أحييكم بطيبة تحية أيها الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى الضفة الغربية أيها الأكارم، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كارم لليوم التاسع على التوالي، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات وسط تدمير واسع للممتلكات وللبنية التحتية. وتتواصل عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل وممتلكات المواطنين في حارات المخيم وداخل أحيائه. وهدمت قوات الاحتلال مسجد حمزة في شارع مهيوب في مدينة جنين، بما قصفت مسيرة موقعا على دوار سينما، ما أدى إلى إصابة شاب، ومنعت قوات الاحتلال وصول الإسعاف إليه وقامت باعتقاله فيما احتجزت مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة، وأعاقت عمل طواقم الإسعاف على الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين. كما أصيب مواطنان عقب اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب بالقرب من حاجز الجلمة شمالي جنين، واعتقلت قوات الاحتلال شابا فجر اليوم من حي البيادر في جنين. كما وأعلنت وزارة الصحة اليوم استشهاد الشاب أسامة عمر أبو الهيجاء جراء قصف الاحتلال على منطقة دوار السينما في جنين الليلة الماضية. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
واصلت قوات العدو عمليات التدمير وحرق المنازل وهدمها وتجريف الشوارع في مدينة جنين ومخيمها ومدينة طول كرم ومخيم طول كرم ونور شمس.
هنا عصب المدينة استهدف جيش الاحتلال، واضح كان التخريب هو تخريب ممنهج، ضرب البنية التحتية وقطع الخدمة عن داخل المدينة. زي ما انتم شايفين ضرب هون واصل ما خلص وقاعد بيضرب في حارات ثانيه قاعد بيضرب في داخل المدينه.
وكانت قوات العدو قصفت سيارة قرب مخيم نور شمس في طول كرم مستهدفة القائد في كتائب القسام إيهاب أبو عطيوي ورفيقه القسامي رامز ضميري في ظل محاصرتها للمستشفيات في جنين وطول كرم وتقييد حركة طواقم الإسعاف والصحفيين.
هناك حصار كبير للمستشفيات مستشفى ثابت ومستشفى الإسراء وهو يعرقل عمل طواقم الإسعاف للوصول وتوصيل الإصابات والحالات المرضية للمستشفيات.
المقاومة قالت بأنها خاضت وتخوض اشتباكات وتفجر عبوات بقوات العدو في منطقتي جنين وطول كرم وفي مختلف المحاور. ومع توسع العدوان الصهيوني في جنين ليشمل طول كرم هذا مؤشر على أن الضفة الغربية في عين العاصفة في مواجهة مخططات التهجير والتهويد والاستيطان.
نشكر الزميل باسم صلاحي مستمعينا الكرام من الضفة الغربية المحتلة. وإلى لبنان أيها الأحبة، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الجولة الجنوبية التي كنا بدأناها في راميا وعلى تخوم جبل بلاط حيث الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة هناك على أحراش جبل بلاط المعمرة إن كان على مستوى التجريف أو حتى على مستوى إلقاء المواد الحارقة وصلت إلى بلدة عيترون. عند هذا الساتر الذي نقف عليه أو إلى هذا الساتر وصل أهالي بلدة عيترون أول من أمس في يعني مواكب التحرير التي كانت تصل إلى القرى الجنوبية تباعا وتخرج العدو الإسرائيلي ذليلا برفقة يعني الأهالي كانوا يدخلون برفقة الجيش اللبناني وكانوا يدخلون برفقة يعني كل من جاء للمشاركة في عرس التحرير الذي كان يعني ينسج على الأراضي الجنوبية ليحفظ دماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن هذه الأرض. وصلت المواكب إلى هنا ويعني ارتقى شهداء وجرحى في هذا المكان. العدو الإسرائيلي يعني لا زال عند نفس الموقع الذي كان قد تقدم إليه عند تقريبا حدود مدخل بلدة عيترون، آليتي يعني آليات نقل جنود مدرعة نميرة وخلفها آلية أمسانتريز ناقلة جنود وصلت أيضا بالأمس إلى هذه النقطة. وكان العدو أسر عدد من الأهالي ثم يعني أطلق سراحهم بعد عمليات تعذيب كانت قد مورست بحق هؤلاء. اللافت في الصورة أيضا أنه يعني بموازاة التقدم الذي حققه العدو أو حاول العدو يعني تحقيقه باتجاه بلدة عيترون ومنع الأهالي من الدخول، كانت قوات اليونيفل أيضا تتحرك على نقطة موازية في الأطراف المتصلة ما بين عيترون ومارون. هذا التصرف ربما يعني يسأل اليونيفل عن هذا التصرف، هل كانت اليونيفل أتت إلى لبنان لتراقب أصلا الاعتداءات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية؟ هل اكتفت اليونيفل بتسجيل هذه الخروقات أم هل أتت اليوم إلى هذه المنطقة لأيضا تواصل أو يعني تواكب هذا الاعتداء الإسرائيلي من نفس المنطقة الموازية لهذه البلدة؟ موقف أهالي عيترون هو موقف متمسك بالأرض، سيدخلون بلدتهم شاء من شاء وأبى من أبى، ويعني المسألة بالنسبة لهم هي مسألة وقت ليس إلا، خاصة أن البلدة قدمت العديد من التضحيات أو الكثير من التضحيات حماية ودفاعا عن هذا الوطن. رئيس بلدية عيترون المهندس سليم مراد، يعني حاج اليوم واقفين على الساتر وبعضكم موجودين، شو هي الرسالة اللي بعضكم عم تأدوها؟
الحقيقة حضرتك تفضلت بجزء من هذه الرسالة وهي تعبير بلسان كل أهالي بلدتنا وأهالي القرى المجاورة. نحن لن نقبل أن يكون هناك خط أزرق جديد، أن يكون هنا ساترا وبالمقابل اليونيفيل وبالمقابل جيش العدو. هذه الأرض لنا أصحاب حق، ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة لا تخوف. هي عم نخاطب إحنا شركائنا في هذا الوطن، هي معادلة ذهبية ولا تخوف. نحن اليوم مشان ما يروح حقنا صرنا 3 أيام حنبقى هون حتى تحرير هذه الأرض المباركة اللي سقط عنا هون 20 إصابة أول امبارحة، ومستعدين احنا نفديها بالغالي والثمين. هذه الارض لن نتزحزح الا بتحصيل حقنا في هذا الموضوع. امبارحة احنا والشباب والجيش بتنا ليلتنا هون لتثبيت هذا الحق، أن هذه الأرض لأهلها، لناسها، لشرفائها، لأهالي الشهداء، لأهالي الجرحى، للمقاومين، للسكان المحليين، لكل هذه لهذه الشرفاء، كما ضحينا سنضحي في اتجاه هذه الأرض. اليوم أني رسالتي لناسنا، لأهلنا، وما النصر إلا صبر ساعة.
إن شاء الله النصر بيتحقق بجهودكم حاج وبتضحيات أهالي عيترون كما أهالي كل القرى، وهذه دعوة بطبيعة الحال. هل يرضى اللبنانيون بأن يبقى الجيش الإسرائيلي الذي كان مختبئا كالفئران في مواجهة المقاومين منذ شهرين، هل سيقبل هؤلاء بأن تبقى آليات العدو تسرح وتمرح بهذه الطريقة، والمجتمع الدولي كله ولجنة الإشراف تراقب ما سيجري؟ هذا ما ستحكيه بطبيعة الحال الأيام المقبلة، أم سنكون وبطبيعة الحال يعني سنكون على موعد مع تحرير جديد سيشمل كل النقاط اللبنانية عند الخط الأزرق؟
نشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. في لبنان أيضا مستمعين الأكارم، الجنوب هو مصداق دائم للمعنى الواسع للمقاومة، كيف ينعكس هذا المصداق على الأرض؟ إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بين المعنى الواسع والمعنى الضيق للكلمة يفرض الجنوب في لبنان نفسه على الجميع ضمن المعنى الواسع للكلمة. في الجغرافيا يتخطى الجنوب المعنى الضيق للمساحة التي لا تتجاوز 1000 كيلومتر مربع إلى المعنى الواسع الذي يجعل الشبر فيه غنيا بما يعادل 1000 كيلومتر، وليس انتقاصا من خصوبة الأرض في أي مكان آخر في العالم، لكن خصوصية الجغرافيا لهذه البقعة المجاورة لفلسطين المحتلة رفعت نسبة الدم في أرض الجنوب حتى بلغ القول بالشاعر: إننا نمشي على أرض مقدسة لو شئت أعبرها على رمشي. وفي التاريخ شكل الجنوب على مدار العقود الماضية وما زال مكانا بارزا للصراع الوجودي مع كيان الاحتلال، فظل دائما العقبة أمام تغيير وجه المنطقة، وتعطلت عند أعتاب بلداته الحدودية مشاريع أمريكية وإسرائيلية وغيرها لتغيير الشرق الأوسط برمته. وبالمعنى الواسع للصوت والصورة والمشهد، أطل الجنوب مجددا يوم الأحد وزادنا من الشعر بيتا يوم الاثنين، وما زال يرينا ويري العالم ما يدهش الألباب من صور كهذه لأمهات شهداء وأباء وأبناء وشعب جبار. أطل الجنوب بهذا المعنى الواسع للتحرير وللانتماء وللأرض وللإنسان وللإرادة، وفوق ذلك كله للمقاومة، بعد أن ظن الآخرون بالمقاومة الظنون، وبعد أن التبس عليهم القول بين الانتصار والانكسار، وبعدما قيل عن المقاومة قبل العدوان الصهيوني على لبنان وبعده، قبل استشهاد القادة وبعدهم، قبل تدمير البيوت وبعده، قبل مهلة 60 يوما وبعدها، قبل كل شيء ومع كل شيء، أطل الجنوب بهيا بمقاومته وشعبه وجيشه ليقدم للكون المعنى الواسع لكلمة المقاومة، أنها باقية ولم تزل غرسا طيبا في الجنوب وكل لبنان، وتؤتي أكلها كل حين بإذن الله ورجال الله.
شكرا جزيلا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. في جنوب لبنان أيضا مستمعين الأكارم، هل يضحي الشعب بنفسه أم أنه يمارس نضاله الشعبي؟ وما طابع العلاقة بين الشعب وكذلك المقاومة؟ مع الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
من الذي أنتج الآخر؟ هل المقاومة أنتجت المجتمع؟ أو أن هذه البيئة هي التي أنتجت هذه المقاومة؟ جدلية مستمرة في الوسط اللبناني، لكن الحال وصل بالبعض للمطالبة بتحرير الشعب من المقاومة. بمعزل عن الحركات المقاومة، تاريخيا قاوم لبنان كل الغزاة.
نحن عباد الله نعلن أمام العالم.
وحديثا بعد تحرير 2000 صعد نجم المقاومة، تعززت الفكرة وتعانق المجتمع مع اللا رافضة للاحتلال.
شئت بيتي راح ولك في دهش للمقاومة.
آمن الناس بسمو القضية، مقدمين أغلى ما يملكون مالا دماء وبيوتا بحب وإيمان بالمسار، حتى أنهم تقدموا على المقاومة في بعض المواقف وسبقوها. وللمرأة أيضا مشاركة كاملة في جميع استحقاقات هذه المراحل، من صب الزيت المغلي على الجنود الصهاينة وإطعام المجاهدين ونقل السلاح، وصولا لتربية الأبطال والشهداء. كنا شريكا في صناعة القرار والواقع والمشهد، وإلى اليوم ما زال المجتمع هو هو والارتباط كما هو.
طيب مش خايف من التهديدات؟
لا فائدة من البحث عن الجواب، سواء المقاومة صنعت هذا المجتمع أو المجتمع هو من أنتج المقاومة. إذا ما انتهت المقاومة يوما ما، فهذا الشعب بشيوخه وأطفاله ونسائه كله مقاومة.
نعم، نشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. وعودة إلى غزة أيها الأكارم، ماذا عن فرحة العائدين إلى بيوتهم المدمرة ورؤية أهلهم في الشمال بعد طول فراق؟ إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
مليون نازح أرغموا على ترك منازلهم في مدينة غزة وشمالها، اليوم عادوا في هذا المشهد البهيج. قبلات وأحضان، سجود وتقبيل للتراب. في الشمال كل ينتظر حبيبا. العائدون يذكرون تفاصيل ساعة الصفر التي لم يجدوا فيها حلا سوى استبدال منزل العائلة الدافئ بخيمة النزوح الباردة.
كبير بتعرف لك في واحد من عشرة من
اللي قبل. والله الحمد لله، يعني مبسوطين الحمد لله. احنا ما يعني وصلنا لمرحلة ما كانش عندنا امل انه احنا نرجع، ولكن فضل الله والحمد لله احنا روحنا الحمد لله فضل رب العالمين. انا بيتي نزل من 8 اكتوبر، من ثاني يوم الحرب بيتي نزل، نزحت على كذا مكان في غزة، من مكان لمكان لمكان، كل مكان انزح عليه غزة ينضرب المكان اللي اكون قاعد فيه، لحد ما لقيت حالي في الوسطى.
مبسوطة يعني شفت بلدنا وشفت غزة وشفنا حبايبنا وبدنا نشوف حبايبنا، مبسوطين.
كيف أيام النزوح كانت في الجنوب؟
عاطلة.
إذا لا سمح الله بتصير حرب بتطلع كمان مرة من غزة؟
لا يعني متهم.
إن شاء الله بتعيشي هان العمر كله يا حبيب.
مبسوطة أكيد تشبعد الأهل.
قديش اللي كنتهم؟
سنة وثلاث شهور تقريبا.
كيف اللحظات اللي سبقت
في التهديد هاي؟ نعم
اسمعت يا رضا هاي سلام.
أما هؤلاء محمد ونور وشام وحنين فلديهم قصتهم.
احنا افترضنا عن بابا 15 شهر كاملات عشان بابا قرر انه يضلوا في الشمال ويحمي اهله ويحمي كل اللي حواليه. الحمد لله على سلامتك يا أجمل أب، أنا كتير مشتاق لك. هذا اليوم بالنسبة إلي أعظم يوم في التاريخ مش بس في الحياة. يا رب يا رب يا بابا تضلك جنبنا.
في حرب تحول فيها الشهود إلى ضحايا، لم أستطع أن أكون الأب المثالي والصحفي المؤتمن. كان لابد أن ينزحوا بعيدا مني إلى جنوب القطاع، وكان لابد أن أبقى في شماله مع من تبقى. وكان وعد الله أن ينتهي فراق استمر 15 شهرا بهذا اللقاء الدافئ.
جزيل الشكر والامتنان للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. في غزة أيضا أيها الأكارم تتلاشى مظاهر الازدحام الشديد جنوب قطاع غزة بعد أن ترك آلاف النازحين الأراضي التي أجبروا على العيش فيها شهورا طويلة دون أي مقاومات للحياة. مع الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
مساحة من الأرض غربية المحافظة الوسطى كان بها مئات الخيام واضطر آلاف الفلسطينيين للعيش فيها أكثر من 15 شهرا دون أي مقومات للحياة. اليوم يغادرونها إلى بيوتهم أو ركامها شمال غزة.
صار اجتياح في شهر 12 آخر شهر 12 في 2023 الناس تهجرت سوت الخيام هذه. أجوا كل هيتهم من الوسطى بعدين أجوا من الشمال يعني السكان اللي كان فيه مش أقل من 10,000 لأنه من الشارع من هان لنهاية الأسفلت الشارع من الغاد وعندك في الكلية وفي كمان مخيم ورا موجود غاد كل هذا أجوا مع بعضه.
نفك في أغراضنا وبدنا نمشي نتوكل على الله نروح على بلادنا يخلف على الناس اللي احتوتنا عندها بأرضها وشكرا كثير لهم بارك الله فيهم يعني انه احنا كنا شعب للامانه ايد واحده ومليش بيت راح اقعد على ركام في بيتي في مخيم الشاطئ المهم بس انا ارجع لمخيم الشاطئ موطني اكثر من هيك بقدرش اتخلى عنه.
بالامس عاد 300 الف من ابناء شعبنا الفلسطيني وهو اليوم الاول لعوده النازحين واليوم هناك عمليه استكمال لعوده النازحين عبر شارع الرشيد مشاء على الاقدام و من خلال شارع صلاح الدين بالمركبات. هذه العودة يعني يرافقها 5500 موظف حكومي يعملون في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تأمين يعني هؤلاء النازحين الكرام من أجل وصولهم إلى منازلهم.
من أرض قاحلة إلى بيوت مدمرة يندفع أهل غزة إلى عودة أرادها الاحتلال مستحيلة لكن الإرادة الفلسطينية أثبتت فشل عدوهم رغم أشهر العدوان الطويلة.
شكرا جزيلا للزميل مصطفى بركة. مستمعينا الأكارم من المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد أن وجهت المحكمة في أيار مايو الماضي اتهامات إلى قادة الكيان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ويصف مشروع القانون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال بأنها غير شرعية ولا أساس لها من الصحة مؤكدا أن من شأنها أن تشكل سابقة ضارة تهدد الولايات المتحدة والكيان والشركاء الآخرين الذين لم يخضعوا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لجميل الإصغاء والسلام.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من ترامب بشأن المباحثات.